فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلازلنا أيها الإخوة الكرام مع الركن العملي الأول من أركان الإسلام، وهو إقامة الصلاة. الإسلام، سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة فإقامة الصلاة ليست هي الصلاة التي يفعلها كثير من الناس، إنما إقامة الصلاة أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأينا من المرة الماضية أن نقرأ عليكم الكتاب النافع النافع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام الكبير والشيخ المحدث الخطير حسنة الأيام ومحدث بلاد الشام بل بلاد الإسلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومتع به. وهذا الكتاب افتتحناه للمرة الماضية وقرأنا منه شيئا يسيرا، ونواصل إن شاء الله في هذه المرة أيضا قراءة ما سيسر من هذا الكتاب المبارك تحت عنوان القيام. قال الشيخ حفظه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع استمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة كما قلنا في المرة الماضية، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، يعني يشير إلى قوله تعالى: فرجالا أو ركبانا، رجالا أي تمشون على أرجلكم أو ركبانا أو تركبون. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته جالسا، وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما، في عليه السلام في حديث أنس المعروف في الصحيحين وغيرهما لما مرض وتخلف عن جماعة المسلمين أياما ثم وجد في نفسه حفة فخرج يتهادى مع على العلي والعباس، علي بن أبي طالب والعباس، وخرج إليهم كأن وجهه ورقة مصحف. لا أنس الذي يصف الرسول عليه الصلاة والسلام كأن وجهه ورقة مصحف، فكاد المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم، شدة فرحهم بعودة إمامته مرة أخرى. والله يا أخوانا لم يبتلى جيل مثل ما ابتلي الصحابة، لا تقل لي عذاب قريش ولا عذاب أبي جهل ولا الكلام ده، أعظم شيء مر به من المصائب فقدهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما يكون ملء السمع والبصر ومال الدنيا ومال حياته وفجأة يوسدونه التراب ويرجعون كأنهم أيتام في مهب الريح، فيعني مصيبته الحياة كانت كبيرة. الصحابة رضي الله عنهم وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فكادوا أن يفتنوا في الصلاة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. ف فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام على رحله، يعني إيه؟ يعني لا تتأخر. فتأخر فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر قائما، وكان الناس يأتمون بأبي بكر. فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما منعك أن تثبت أي في الإمامة إذ أمرتك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة في آخر حياته أيضا جالسا لما كان مريضا، وكان المسلمون يهتمون بأبي بكر. وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. هذا حديث آخر غير الحديث عن حديث أبي هريرة، والآخر حديث أنس أن اجلسوا. فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فارجعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. يقول العلماء أن هذا الحديث يخدم قاعدة المبين بعد المجمل، قاعدة المبين بعد المجمل. المجمل في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا قول مجمل. أأتم به إيه؟ كلام مجمل. ممكن تأتم به أي حاجة حتى في اللفظ ساعة. الكلام مطلق، كلام مطلق. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا هرج فهرج مثلا، يعني إذا حس فحق، إذا رجع فارجع، إذا التفت فالتفت. بالجاء من معنى قوله إذا جعل، إنما جعل الإمام ليتم به، فهذا مجمل، وما جاء بعده فهو من باب المبين. فكأن قائلا قال: كيف نتبعه يا رسول الله؟ قال: إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جلسا فصلوا جلسا أجمعين. يبقى كأن بقى هذا التفصيل ركع فاركع ورفع فارفع هذا بيان للإجمال الواقع في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، لو فرضنا أن إماما يصلي مسدلا تاركا ليديه تاركا للقبض، الجماعة اللي يزعمون أنهم مالكيين وبيقولوا ان من مذهب مالك ان هو يترك يديه، انما الشافعي يقبض. ووقفت على قول عجيب في بعض كتب المتاخرين، ويرحم الله الامام الشاطبي، الشاطبي ابو اسحاق الشاطبي، ده رجل نسيج وحده، عقمت ارحام النساء في الاندلس ان يلدن مثل هذا الرجل. ومن قرأ كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام علم قدر هذا الرجل. لكن علماء المغاربة مساكين وغلاب، الحظوة والشهرة للمشارق، اللي عايز يتشهر يجي المشرق، اللي عايز يتدفن يروح المغرب، مع ان المغرب مليان علماء. حتى انت تجد في سنة من السنوات او في سنين من السنون من السنين، مصر كانت يعني كما يصفوها الواصفون، كانت قبلة لكل صاحب مذهب. المغنين اللي عايزين يتشهروا يجوا مصر، الممثلين يجوا مصر، الصحفيين يجوا مصر، الراقصين يجوا مصر، يفضل طول عمره يتنصف في بلده زي الجربان ولا حد يعرفه. أول ما يجي بلدنا أهل بلد يتخرجوا عليه، مع انه كان بيرقصون ببلاش الشارع. لا هو دلوقتي بقى عنده تياتر وبتاع وبقى بيرقص رسمي، يوم اهل بلد يجوا بالطياره عشان يتفرجوا على التنطيط بتاعه ده. يبقى الحظوه لاهل المجلس واللي عايز يسهر. يعني انا لو قلت لاي واحد فيكم كلكم كده تعرفوا تسموا لي واحد عارف من ليبي أو من تون أو من المغرب أو من الجزائر أو من موريتانيا؟ حد فيكم يعرف يعمل اللبز ده؟ ولا واحد يعرف اسم عاد، حد يعرف. لكن أسماء علماء المغرب زي الطبل هنا عند ليه؟ عند المغاربة. فالشاطبي رحمه الله ناله ما نال علماء المغاربة من الامتهان وترك التكريم، ما أظهره إلا سبب الموافقات في هذه الأعصار المتأخرة. غير الشاطبي ده قامت عليه حرب ضروس لأكثر من سبب. السبب الأولاني أنه يدعو إلى السنة وينقض البدعة، وصنف لذلك كتاب الاعتصام يرد فيه على المبتدعة. السبب الثاني أنه أعرض عن كتب المتأخرين وقال نصحني شيوخ ألا أعول على كتب المتأخرين كابن الحاجب وغيره، ولما ضعفت الهمم فتى في الجيل المتأخر كلام العلماء المتأخرين ونسوا أقدار المتقدمين، فصار التارك للأئمة المتأخرين تاركا لدين الله عز وجل فيناصبه الناس العذاب. أنا يا جماعة لن أتبع سحنوس، أنا سأتبع مالكا، لن أتبع البويطي ولا الربيع بن سليمان، أنا سأتبع الشافعي فضلا عن أن أتبع النووي بقى ولا تقي الدين السبت ولا الجماعة المتأخرين دول. قال لك لا، إذا تركت النووي يبقى أنت كده تركت المذهب. يا جماعة ده أنا مع الشافعي، إمام النووي نفسه. وكذلك فالإمام الشاطبي ترك الاستفادة والتنويه بكتب المتأخرين فنصبوه العداء. وقد كان الشاطبي على حق لما قال هذه المقال، ومن نظر في كتب المتقدمين والمتأخرين رأى الفرق ما بين الثرى والثريا. حقيقة يا جماعة الذي يذوق علم المتقدمين يذوق العلم، إنما المتأخرون كثرت بقى الشقاشق وكثرت بقى الافتراضات الجدلية، ومنها بقى إيه؟ هذا الذي سأقول، قالك بقى اللي يسيب إيديه يبقى مالكي واللي يقبض يبقى شافعي. فقال بعض المتأخرين إنما سن القبض عمر، الأول واحد وضع اليمنى على اليسرى عمر. ليه يا فالح؟ قالك لما ابن ملجم ضربه طلعت مصارين، أم لم المصارين وعمل كده هو؟ يعني هو رجل حافظ ايده اليمنى على اليسرى، ده كان حافظ مصارين عشان تنزل منه. هذا هو العلم، ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق فحتلف بي ليه، هو ده العلم. فكل ما تقرأ ذات كتب متأخرين ثم تحظى بهذه الأوابد وهذه الصمات. من أراد البحر استقل السواقية. لا، ذا الخط سنة أكيدة جاءت بها الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما قاله عليه الصلاة والسلام في ذلك: أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على سمائلنا في الصلاة. إذا لو أن إماما يسدل يديه فهل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أترك يدي؟ محل بحث. فمن قائل النعم اتباع الإمام واجب حتى فيما أخطأ فيه، وخطه بعض علمائنا المعاصرين بألا يتبع إذا خالف المشهور في مذهبه، وهذا كما يقال ضغط على إبالة، يعني وسع الخرق على الراس. يعني مثلا المشهور في مذهب مالك ايه؟ الإرثاء مش كده؟ وليس الراس، في فرق ما بين الراجح والمشهور. المشهور في مذهب مالك الايه؟ الإرثاء. يبقى اي واحد مالكي بيقلد مذهب مالك ده يعني ايه؟ يرسل ايديه. فلو انه قبض يبقى خالف مذهبه، ما اتبعوه. ايه الموضوع ده؟ بقى لما يتبع السنة سيبه؟ قال لك لانه خالف المشهور من مذهبه. وضرب مثلا اخر فقال: مثلا الاحناف لا يرفعون ايديهم الا في التكبيرة الاولى، انما التكبيرات الانتقالية لا يرفعون ايديهم فيه. بل حنفي إذا وقف في الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه في تكبيرة الإحرام. فإذا أراد أن يقول الله أكبر ويركع لا يرفع يديه، إذا قام من الركوع لا يرفع يديه، إذا قام من التشهد الأوسط لا يرفع يديه. هي دي اسمها التكبيرات الانتقالية، أي كلما انتقلت من ركن إلى ركن رفعت يديك في كل خفض ورفع. فقال لك طيب أدي واحد حنفي هو الإمام، يبقى المذهب بتاعه بيقول ارفع في تكبيرة الإحرام فقط، فلو أنه رفع في التكبيرات الانتقالية لا أتابعه على ذلك لأنه خالف مذهبه. هذا عجيب، أفلما يتبع السنة لا أتبعه؟ يعني حتى وإن أخطأ. يبقى يا جماعة إنما جعل الإمام ليهتم به مقيدة بقيد أصيل، هذا القيد الأصيل هو صلوا كما رأيتموني أصلي. الإمام لما وقف في الإمامة لم يعبد الله بمزاج ولا بهواه ولا يصلي على كيف، إنما ينبغي أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع في ذلك ولا يكون في ذلك مخالفة لهذا الإمام لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ينبغي أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذا متابعة الإمام ليست مطلقة، إنما هي مقيدة بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه. كذلك مثلا جلسة الاستراحة، هذه الجلسة إذا كنت في وتر من صلاتك لا تقوم حتى تستوي قاعدة. وتر الصلاة الركعة الأولى والثالثة، يعني أنت بتصلي صلاة رباعية جبت الركعة الأولى سجدت السجدة الأخيرة في الركعة الأولى بتعمل إيه؟ تقوم إلى الركعة الثانية؟ لا، قبل أن تقوم إلى الركعة الثانية اجلس قليلا جدا بقدر ما يعني يرجع العظم الى مكانه ثم تقوم خلاص. وفي الركعه الثالثه وانت قائم للركعه الرابعه قبل ان تقوم الى الركعه الرابعه ارفع راسك من السجود واقعد قليلا ثم قم. اذا كنت في وتر من صلاتك لا تقوم حتى تستوي قاعدة. طيب هذه السنة قال بها مالك والشافعي وهي احدى الروايتين عن الامام احمد. طيب الامام اللي بيصلي بينا ما بيجلس جلسة الاستراحة، وانت اذا جلست جلسة الاستراحة تأخرت عن امامك، فهل يسن لك ان تترك جلسة الاستراحة وتدفع الامام ام لا؟ انك اعدل الاقوال في المسألة أن هذه الجلسة إذا كانت لا تؤخرك عن الركن الذي انتقل إليه الإمام فافعله، أما إذا كان من شأنها أن تتخلف عن الإمام لا سيما لو الإمام اشتبه وخذلك يعني إيه سريع، فأنت على ما تقوم وتهز لحمك هيكون لي ركعة وخذلك، فيبقى في الحالة دي لا تجد جلسة الاستراحة وادفع الإمام حتى لا يخوتك الركن الذي هو أوجب وآكد من جلسة الاستراحة. خلاص، إذا المسألة إنها يعني ترجع إلى معرفة المصلي بإمامه، ودي فايدة الإمام الراتب. فايدة الإمام الراتب مش كل صلاة يطلع علينا إمام شكل يصلي لنا على مذهبه، لا، احنا مثلا نصلي الى صلاه الجماعه الشرعيه وتعودنا على ان الامام بيصلي صلاه يعني هادئه مطمئنه، يقوم الواحد ايه يدي جلسه الصراحه ويقوم يقول لسه الامام يقول الله اكبر، يبقى بهذا لم نتخلف عن الامام في اتباع، يبقى ناتي جلسه الصراحه. وهكذا في سنن الصلاه يعني ايه يراعى فيها ما يراعى في جلسه الصراحه. وقال الشيخ حفظه الله تحت عنوان صلاة المريض، تحت عنوان صلاة المريض جالسا، وقال عمران بن حصين كانت بي بواسير
قلت له شيء معروف.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد، والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هو ده الحديث الأخير دليل من يعني يقول لا تصلي على شيء لين، لا تصلي على شيء لين، لأن هذا المريض كان يصلي على وسادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوسادة ورماها أو أخذ عود عشان يسجل عليه، فأخذ العود ورماه. طيب ليه هو صلى على الوسادة؟ علشان ما يقدرش يسجل على الأرض، فقام رفع الوسادة كم مسند كده فوق بعض عشان هو قاعد يسجل عليه، حط راسه عليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: اسجد على الارض فان لم تستطع فاوني ايماء. لكن العذر ايه؟ اعمل فكرنا بالعمية بن خلف لما نزل قوله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله وعبدوا، فسجد المسلمون والكافرون الا الجلع له، استكبر ان يسجد فاخذ شخصا من تراب وانحط عليه، يبقى التراب هو الذي سجد على جبهته، ها مش هو اللي سجد، يعني لم يتحقق ليه الامر، الامر للسجود لم يتحقق، يعني ما يعني فعل ذلك الا كبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا، انت الاصل انك انت صلى على الارض، يعني هل تصل الى الارض؟ فعجبت من ان توصل جبهتك الى الارض الى ايه؟ ما بقي الا ان تومي ايمانا. يفهم من الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه بسند صححه الشيخ الالباني من حديث انس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: ان صلاه القائم على النصف من صلاه القاعد. وفي هذا رد، في هذا الحديث رد على من يقول: بل إذا كان مريضا فعجز عن القيام يأخذ أجر القائم، يأخذ أجر القائم. إذن هذا حديث نص في المسألة أنه خرج فوجد ناسا يصلون قعودا من مرض، إذا ثبت عذرهم وعجزهم عن القيام، فقال لهم: صلاة قاعد على النصف من صلاة القائم. إذا هو لم يعتذر عذرهم في هذه المسألة، يبقى يعني كأن هذا الحديث مخصص لعموم قاعدة الأعذار أن صلاة القائم، أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وحمل بعض أهل العلم حديث عن رجل الحصين على النافلة دون الفريضة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فقالوا إن هذا خاص بصلاة الفريضة، وطبعا الحديث خرج عاما يشمل الفريضة وغيرها كما هو الراجح عند أهل العلم. وتحت عنوان الصلاة في السفينة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه البزار والدار قطني وصححه الشيخ الألباني أيضا حفظه الله، وأحال هذا البحث على سلسلة الحديث الصحيحة له، لأن من أراد أن يعلم حجة الشيخ لتصحيح هذا الحديث فليرجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولما أثنى يعني لما كبر في السن عليه الصلاة والسلام لما أثنى صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه وجرت في رد على بعض المتأخرين الذين أبطلوا الصلاة بالاستناد على جدار أو نحو ذلك. يعني يقولون إذا الرجل يعني استند إلى الجدار يعيد صلاته باطلة أو إن صلاته ناقصة أو نحو ذلك. لا، هو إذا احتاج إلى ذلك وإذا وجد أنه عاجز عن أن يقوم فله أن يتكئ على جدار أو عمود أو عصا أو نحو ذلك. قال القيام والقعود في صلاة الليل بعد ما تقدم وعرفنا ان الاصل القيام ان القيام ركن الصلاة، من صلى جالسا وهو مستطيع للقيام فصلاته باطلة الا اذا كان من عذر فله اجر فله نصف اجر القاعد اذا صلى قاعدة. في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان اذا قرأ قائما ركع قائما واذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. جماعه قلنا الشباب العواجيز ما يصبح نحن كمان كده صلاه التراويح تلاقي بعض اخواننا كده بيمكروا يعني يفضل قاعد براحته. الامام مثلا ياخد له جزء في الركعه قبل ما يركع بايتين يقوم داخل في الصلاه، واخد بالك؟ اتحفلت له الركعه. طب انا اقول له على فكره انظر من كده، يطير الركعه الاولى ويطير الركعه الثانيه لحد الركوع يبقى ادرك الركوع ويقوم يجيب الركعه الثانيه كله والله احد. ها فكره ماكره. لا، او بعض اخواننا يفضل قاعد وبعدين اذا اراد ان يركع الامام يوم قايم عشان يركع مع الامام وهو واقف. النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان اذا صلى قاعدا ركع قاعدا، يكمل بقى هو قاعد ما يقومش وبعدين يركع عشان يبقى ثبتت انه واقف. يعني لا، كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فاذا قرأ قائما ركع قائما واذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يطيل صلاه الليل، لان صلاه الليل هي صلاه المحب، انت تقوم للحب الذي عندك، لا انت مجبر ولا تساق بثوب ولا شيء من هذا ابدا. لا يقوم الليل الا محب عروف، لم يكف قدميه بين يدي الله عز وجل، ما يقوم الا بدافع الحب لله تبارك وتعالى. فاذا يجوز ان يصلي المرء الليل قائما وقاعدا، وكلاهما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه بشاره لبعض اخواننا الذين يتمنون ان يطيلوا القراءه في الليل فيصدهم عن ذلك الوجع في الظهر والنكل في القدمين والرجلين والكلام ده، فيوم يقرا قراءه سريعه كده عشان يرسل الى في صلاه. بنقول له لا، اجلس اقعد واقرا واصل وما على المحسنين من سبيل. يعني انت بتصلي قاعد تاسيا بالنبي عليه الصلاه والسلام واطل القراءه، لان اطاله القراءه هي روح الصلاه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصلاه قال طول القنوت. فجاءت النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطول في صلاه الليل، يطول الايه؟ يطول الاركان. يعني ما تشوف حديث بتاع حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقره قلت يركع، فصلى بالنساء قلت يركع، فصلى يا العمران. وكان ركوعه كسجوده كقيامه. فاحنا لو قدرنا الثلاث صور الطوال دول ناخد فيهم مثلا ساعتين ونص مثلا، يبقى مثلا اذا اراد ان هو يركع يرجع ساعتين ونص ويقوم ساعتين ونص ويسجد ساعتين ونص ويقوم ساعتين ونص ويسجد ساعتين ونص ويقوم.
هي دي صلاته عليه الصلاه والسلام. وعائشه رضي الله عنها كانت تقول: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير عن احد عشر ركعه لا تسل عن حسنهن وطولهن. عن حسنهن وطولهن. فانت تثبت لنفسك هذه الصلاه ولو بقدر فواقنا، بس تثبت الايه؟ تثبت العباده. يعني انت ما تحرمش نفسك، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، لا تحرم نفسك ولو بركعتين بس تثبتها على طول، مش تصلي بقى عشرة وبعدين تجيب ثمانية وبعدين تجيب ستة وبعدين تجيب ثمانية وبعدين تجيب أربعة وبعدين ما تجيبش خالص. لا، أحب العمل إلى الله أدومه القلب. وأقف في القراءة واقعد إذا شعرت بتعب، يعني قم واقعد تسننا للنبي عليه الصلاة والسلام.
هذا الكلام حصل عندي وهل ووحدة وخطأ في إنكار جديد الجديد الفتاة الحديث الآن.
وكان أحيانا يصلي جالسا عليه السلام فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون. نعم، هذا هو الذي علقت عليه الآن،
استغفر الله،
قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ركعتين. هذا يبقى إيه؟ هذا هو النص في المسألة، ونعوذ بالله من المجري والمجري. فله فعلا له أن يجلس فيستريح، وثم إذا بقي قدر 30 آية أو 40، وليس شرط طبعا 30 أو 40، إنما يبقى جزء من القراءة 10 آيات 5 آيات 6 آيات. إذا شعر المأموم أن الإمام سيلغي الصلاة فيركع ولو في الركعة ولو في الآية الأخيرة، له أن يقوم ويركع مع الإمام. حقيقة الموضوع ده هو سأضع عليه حاشية، موضوع أن يتكلم المرء على خلاف الدليل. أحيانا يذهل المرء فيفتي في المسألة بغير الدليل الذي يعرفه هو لكنه نفيه حال الفتوى. وأذكر في هذه واقعة ذكرت في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله مفسر عمل المغلق. قال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهويه أحد الأئمة المجتهدين، فجاءه رجل فسأله عن رجل فسأله فقال: طلقت ناسيا فما علي؟ قال: فجعل إسحاق يفكر واستعصى عليه الدليل. مش عارف يجيب دليل للمساله، رجل طلق امراته ناسيه، ما حال طلاقه؟ قال: فاستعصى عليه الامر وعجز عن كلمه دليل. فقلت له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. والرجل لما أراد القول إما أن يباشر القول قلبه ولسانه، وإما أن يباشر لسانه دون قلبه، فلما طلق ناسيا باشر لسانه دون قلبه فلم يقع الطلاق. قال: فرأيت إسحاق ابتهج وقال له: قويتني. قويتني يعني ذكرت دليل المسألة، مع أن هذا الحديث من الأحاديث التي رواها إسحاق ابن راهوي رحمه الله. يعني قد الإنسان أحيانا ينسى الدليل الرجيع أو الدليل الواضح الصريح ويتكلم بخلافه. ولذلك قال علماؤنا: قول العالم مهما جل لا يعتبر دليل. ليه؟ احتمال ورود النسيان عليه، احتمال ورود الخطأ عليه. والأصل أن الأدلة لا يكون فيها تعارض ولا تناقض، فلو نزلنا قول العالم منزلة الدليل فقد ننزل قول العالم العاري عن الدليل، بل الدليل على خلافه ننزله منزلة الدليل. وفي هذا مثال الشريعة الأخرى، نسأل الله أن يغفر لي وأن يغفر لكم. وإنما صلى السبحة، السبحة اللي هي الصلاة النافلة، وفيها حديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وفي لفظ يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت ما أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم إذا رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم فإنها لك سبحة، وفي اللفظ الآخر فإنها لك نافلة، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. قال وإنما صلى أي النبي عليه الصلاة والسلام السبحة قاعدا في آخر حياته لما أثنى، وذلك قبل وفاته بعام واحد. يعني يشير هذا الحديث إلى أن المرأة لا يترك الأفضل إلى المفضول إلا إذا قرأ له عذر، لأنه لا يتصور أن يترك المرء الأفضل مع القدرة عليه ويأتي بالمفضول مع عدم احتياجه إليه إلا إذا كان في شدة عقل. يعني إذا علمنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فلا يتخيل إنسان قادر على القيام يصلي جالسا بلا حاجة. يبقى هذا الحديث بين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا في صلاة الليل ما صلى رغبة عن القيام، وقد كان يسعى إلى تحصيل أعلى الأجرين، إنما صلى لما أثنى، وذلك قبل موته بعام واحد فقط. فهذا يدل على أن حياته المباركة كلها كان يقوم فيها الليل قائما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ستره وذكره وحسن عبادته. طيب نجيب عن بعض الأسئلة في عصر الصلاة. أنا صلاة التسبيح أنا متوقف فيه، متوقف في التسبيح. واحد يسأل ما هو خريطة القويم لطلب العلم من أصول أي كتب أثقل وزنا في العقيدة والفقه والسيرة؟ الكتب الثقيلة هي وزن كثير، لكن قل طالما أنك أنت لسه تطلب علم، قل ما هو أخف الكتب وزنا وأعظمها قدرا؟ البخاري رحمه الله في كتاب العلم في تفسير قوله تعالى ولا تكونوا ربانيين، قال وقيل الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره، وكما قال القائل غذاء الكبار كله صغار، ولا يرجع يجيب حته من الموزه كده ولا حته من الفتحه هتنفذ على طول. ليه؟ لان المعده بتاعتها ما تقدرش تهضم الكلام، انما يقولها واحد ايه؟ واحد كبير. فانت لما تاتي على واحد صغير وتديله كتاب ثقيل الوزن، وطبعا ثقل الوزن يا جماعه فيه قضيه ثانيه هيتسال اعتقد انه ثقل ثاني منه، ثقل الوزن يقتضي ثقل الثمن. ها؟ فالشخص ده الموضوع يعني كتاب المغني في الفقه لابن قدامه الطبعه الجديده وصلت 240 جنيه. الطبعه الجديده للمغني. كتاب المجموع للنووي، المجموع يعني المغني 15 مجلد 14 مجلد و 15 شهاده، وكتاب المجموع 25 مجلد في الفقه الشافعي. النووي شرح الى اثناء بيع الكلام في البيوع، وسيد الدين السبكي شرح برضه مجلدين، وشيخنا الشيخ محمد نجيب المصيري شرح من اخر ما وصف سيد الدين السبكي عليه اخر الكتاب حول كامل مجلدات. هذا الكتاب ب 375 جنيه وهكذا. فانت وانت في بداية التعلم تاخذ كتاب راجع من جهة الدليل والمسألة. ليه؟ لأنك في الأول تريد أن تتعلم لتعمل، فتحتاج إلى الدليل الرجيح في كل مسألة، فما أنتش محتاج إلى المقولات ولا إلى نقاش العلماء. يقول لك مثلا دليلنا في المسألة كذا 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 كذا، دليل الخصوم تحت عنوان عريض طويل ليه، وهم جايين في الأدلة لنا كذا ولهم كذا وأجيب عنهم بكذا وتعقب بكذا هتوه. يبقى في أول العلم لا تسأل عن أثقل الكتب وزنا ولا أطولها عبارة، إنما تسأل عن الكتب التي تعنى بذكر الدليل وتعنى بذكر القول الراجح المسألة. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على المحجة البيضاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.